بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في المجلس الماضي أن بينا مقدمات كتاب الحيض، وذكرنا أن هذا الباب من أبواب الطهارة، يعتبر بابا مهما لما يترتب عليه من الأحكام الجليلة المتعلقة بباب العبادات أو بباب المعاملات. وقد ذكرنا تعريف الحيض لغة واصطلاحا، ثم ذكرنا عناية العلماء رحمة الله عليهم ببابه وتنبيههم على أهميته ووجوب العناية به، وذكرنا كلام المصنف رحمه الله في أقل سن تحيض فيه المرأة. فقد قرر جمهور العلماء رحمة الله عليهم أن الحيض لا يقع من المرأة قبل 9 سنوات، وبينا أن هذا القول هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أي أنها بالتسع تتهيأ بإذن الله عز وجل وقدرته لكي تحيض. وإذا ثبت أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنوات، فإن فائدة هذا الحكم أنك لو وجدت امرأة جرى معها الدم وهي دون 9 سنوات، تقول إنه دم استحاضة وليس بدم حيض، بمعنى أنه لا يوجب ما يوجبه دم الحيض، وإنما هو دم فساد وعلة ومرض. وأما إذا قلنا إنها تحيض ل6 سنوات أو لما دون ذلك، فينظر في القدر الذي حدد، فما دونه استحاضة وما بعده حيض. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكح أم المؤمنين عائشة وهي ابن 6 سنوات، ثم دخل بها وبنى بها وهي ابنة 9، فأكد هذا ما ذكرنا من أن 9 تعتبر بداية للحمل، بداية للحيض. ثم إذا تقرر أن بداية الحيض بال9، يرد السؤال عن نهاية الحيض. والسبب الذي جعل العلماء يذكرون مسألة بداية الحيض ونهاية الحيض دلالة الكتاب، فإن الله عز وجل قال: واللائي لم يحضن، فأثبت أن الحيض لا يكون لكل صبية، وإن هناك من النساء من تحيض إذا بلغت سن الحيض، ومنهن من لم تبلغ سن الحيض. ففهمنا النوع الأول. والنوع الثاني: واللائي يئسن من المحيض، وهو نهاية الحيض، ولذلك قال العلماء: آخر سن ينقطع فيه دم الحيض هو 50 عاما على ما ذكر المصنف، وقال بعض أهل العلم 60، وقال بعضهم هو القول الثالث والأقوى والأقرب إن شاء الله للصواب، أن هذا يختلف باختلاف البيئات والنساء وطبيعة الأرض التي فيها المرأة، فالبلاد الحارة تختلف عن البلاد الباردة في طبائع النساء، ولذلك يرد إلى العرف ويضبط بضابطه. نعم.
ولا مع حمل.
طيب، إذا تقرر أن آخر أو أكثر الحيض، أكثر سن أو نهاية سن الحيض هي 50 بناء على ما ذكر المصنف، ينبني على هذا أنها لو بلغت 50 ودخلت مثلا في 51 ورؤية معها الدم أنه استحاضة، لا يعطى حكم دم الحيض. ينبني عليه أيضا أنك تقول لها: اعتدي بالأشهر ولا تعتدي بالحيض، لأن الدم الذي معها ألغي. فهذه فائدة معرفة آخر زمن للحيض، أنك إذا أثبت أنه يتأقت فببلوغ المرأة لهذا الأمد المؤقت يحكم بكونها منقطعة من الحيض آيسة من فتعتد بالأشهر. نعم.
ولا مع حمل.
ولا مع حمل، لأن الله جعل عدة الحوامل إلقاء الحمل، فإذا ولدت خرجت من عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو كانت الحامل تحيض لجعل عدتها بالأقراء إعمالا للأصل. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عليه: كان الحيض يعرف، كان الحمل يعرف بانقطاع الدم، كان الحمل يعرف بانقطاع الدم، أي أن الحمل من طبيعته ومن شأنه أنه يعرف بانقطاع دم الحيض، فدل على أنه لا يجتمع الحيض والحمل. وقال طائفة من العلماء أنه يجتمع الحيض والحمل، وهو مذهب بعض العلم منهم المالكية، وعندهم تفصيل في ضوابط الحيض في الحمل، لكن الذي يقويها الطب أن الحائض لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، ويقوى هذا القول أنها لا تحيض. فائدة الخلاف أنه لو حملت المرأة وجرى معها دم، فإن قلنا إن الحامل تحيض وجاء في أمد الحيض حكم بكونه دم حيض ومنعت من الصلاة والصيام، وإن قلنا إن الحامل لا تحيض ففي هذه الحالة يحكم بكونه دم فساد وعلة على الصحيح الذي ذكرناه. نعم.
وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما.
بعد أن بين لك رحمه الله من هي المرأة التي تحيض، وهذا تسلسل في الأفكار، فبين لك أن أقل سن تحيض فيه 9 سنوات، وأن أكثر سن يمكن أن تنتهي وأقصى أمد الحيض هو 50، يرد بعد، وأن هذا الحيض شرطه أو محله أن لا تكون المرأة حامل. إذا ثبت هذا وعرفت من هي المرأة التي تحيض، يرد السؤال: ما هو أقل الدم الذي يجري وما هو أكثر أمده؟ ما هو أقل الحيض وما هو أكثره أو أكثر أمده؟ لأنك إذا عرفت المحل الذي هو للحيض يرد السؤال عن نفس الحيض، فتتدرج في الأفكار. أول شيء تعرف من هي المرأة التي يمكن أن يحكم بكونها من أهل الحيض، والتي يمكن أن يحكم بأنها ليست من أهل الحيض. فإذا عرفت المرأة التي هي من أهل الحيض يرد السؤال: ما هي الضوابط المعتبرة لهذا الدم؟ متى نحكم بكونه دم حيض؟ فما هو أقل أمده وما هو أكثر أمده؟ فقال رحمه الله: أقله أي أقل الحيض يوم وليلة. هذه المسألة للعلماء فيها 3 أقوال. قال بعض العلماء: لا حد لأقل الحيض، كما هو مذهب المالكية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وقال بعضهم: أقله يوم وليلة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة كما درج عليه المصنف رحمة الله على الجميع. القول الثالث أن أقله 3 أيام، وهو مذهب الحنفية. هذه 3 أقوال، منهم من قال لا حد لأقله، ومنهم من قال أقله يوم وليلة، ومنهم من قال أقله 3 أيام. والأقوى والأصح أن أقله لا حد له. فائدة هذه 3 الأقوال كالآتي: الذي يقول إنه لا حد لأقل الحيض، إذا رأت المرأة دم الحيض في زمان الحيض وإمكانه وجرى معها ولو ساعة من نهار فإنها تحكم بكونها حائضة. وإن قلت لا بد من أن يكون يوما وليلة أو أقله يوم وليلة، فتقول: إن جرى الدم مع المرأة تنظر، إن استمر يوما كاملا 24 ساعة فهو دم حيض، وإن استمر ولو 23 ساعة وكسر ولم يتم 24 فهو دم استحاضة لا يمنع صوما ولا صلاة. ومن قال 3 أيام فكاليوم والليلة. فإذا عندنا 3 أقوال: قول يقول الحيض لا أقل له، حتى إنني بالإمكان أن أحكم بكونها حائضا ولو لحظة من النهار، ولو دفعة يسمونها دفعة الدم، فإذا دفعت دفعة واحدة من الدم في وقتها أو في ما يعتبر إمكانا للحيض يقولون هذا حيض. أما أصحاب القول الثاني فيقولون العبرة باليوم والليلة، فلو أنها دفعت دما أقل من يوم وليلة فهو دم استحاضة وليس بدم حيض، لا يمنع صوما ولا صلاة ولا يأخذ دم الحيض. الذين يقولون ثلاثة الأيام يقولون إن قل عن الثلاثة الأيام ولو ساعة واحدة فهو دم استحاضة وليس بحيض. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أن أقله لا حد له، وذلك لأنه لم يثبت دليل صحيح لاعتبار التحديد، والبلاد مختلفة والبيئات مختلفة، ولذلك ما دام أن الزمان زمان حيض فالأصل في هذا الدم ما دام أنه إن كان حيض أنه دم حيض، وليس في الشرع دليل يدل على إلغاء، فنبقى على الأصل الموجب لاعتبار هذا الدم ما دام أنه في زمن. هذا بالنسبة لأقل الحيض. أكثره نعم،
وأكثره 15 يوما.
إذن الآن عرفنا من هي المرأة التي تحيض، وعرفنا ما هو أقل الدم الذي يمكن أن نحكم بكونه حيضا، وأن الصحيح لا حد له. يرد السؤال يقول لك قائل، هب أن هذه المرأة عمرها 9 سنوات وجرى معها الدم، إن قلنا على مذهب من يقول جرى معها الدم ولو دفع جرى معها واستمر، إن قلنا على مذهب من يقول يوما وليلة جرى معها واستمر أكثر من يوم وليلة، فهو دم حيض على الأقوال كلها أكثر من 3 أيام، استمر هذا الدم حتى بلغ أياما، فهل نقول إنه ما دام أننا حكمنا بكونها حائضا تبقى حائضا ما جرى معها دم الحيض، أم أن دم الحيض مؤقت؟ الجواب أنه بالإجماع مؤقت، أن دم الحيض مؤقت، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، وأخبر الله عز وجل في كتابه أنه منقطع عن دم الحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فأخبر أن للحيض غاية. إذا ثبت أن للحيض نهاية وأن له غاية، يرد السؤال ما هي هذه الغاية التي إذا بلغها الدم وجاوزها حكمنا بكونها مستحاضة، وما هي هذه الغاية التي يمكن لو جرى معها الدم وانقطع لأقلها وعاودها حتى نثبت لها العادة؟ هذا السؤال وارد، ولذلك هذه المسألة تعرف بضد المسألة الأولى، المسألة الأولى أقل الحيض وهذه أكثر الحيض، ما هو أكثر الحيض؟ فقال 15 يوما، أي أن المرأة إذا جرى معها دم الحيض واستمر معها يجري معها دم الحيض، وتكون طبعا على أحيانا تكون مبتدأة صغيرة لأول مرة يجري معها دم الحيض ففوجئت بدم الحيض وقد استمر معها 20 يوما أو 30 يوما أو شهرا، فلا بد أنك تحدد ما هو الحيض وما هو الاستحاضة، وقد يجري معها 10 أيام، قد يجري معها 8 أيام، قد يجري معها 9 أيام وهكذا. فإذا تحتاج إلى تأقيت أكثر الحيض، فقال لك 15 يوما، وهذا على قول الجمهور. وفي حديث تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، ولكنه متكلم في سنده، لكن العمل عليه عند أهل العلم رحمة الله عليه. هذا أكثر الحيض. طيب، فائدة معرفة أكثر الحيض أنه إذا نزف مع الدم واستمر وجاوز أكثر الحيض علمت أنها مستحاضة، هذا بالنسبة لمعرفة أكثر الحيض. طيب استمر.
وغالبه 6 أو 7
عندنا، أقل وأكثر وغالب. النساء إذا حضن لابد أن تضع القليل والكثير وبينا، لكن يرد السؤال نحن علمنا أن أقل الحيض لا حد له وأن أكثره 15 يوما، طيب ما هو غالب النساء؟ قال غالبه 6 أو 7، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. الغالب في النساء أنها تعتد، يعني يجري معها دم الحيض وتكون عادتها ما بين الست أو السبع، ست أو سبع، إما ستة أيام أو سبعة أيام. وللعلماء في قوله تحيضي في علم الله ستا أو سبعا أو لهم وجهان، قيل التخيير، يعني إن شئت أضفت اليوم السابع وإن شئت ألغيتيه، وقيل وهو الصحيح والأقوى أنه للجمع ستا وسبعا، لأن أو تطلق في لغة العرب بمعنى الجمع. ومنه قوله تعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، لأن الله لا يشك. وكقوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك. واضح؟ هذا في لغة العرب. كانوا 80 أو زادوا 8، أي كانوا 80 وزادوا 8. فالمقصود أن قوله أو سبعا المراد به الجمع. غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، هذا غالب النساء، ولكنه قد يختل هذا الغالب فتكون المرأة عادتها 5 أيام، وقد يختل بما هو أكثر وتكون عادتها 9 أيام أو 10 أيام. هذا بالنسبة لغالب الحيض. الآن عرفنا أقل الحيض وأكثر الحيض وغالب الحيض، سندخل الآن في مسائل مهمة وهي أقسام النساء، ونفصل بعد أن يذكر المصنف رحمه الله موانع الحيض، سندخل في مسائل ومباحث هي أدق ما في الحيض وأعقده وأصعبه، ونسأل الله أن يعين. هذه المسائل تكون ضوابط شرعية يحكم فيها للنساء بعد ضبط الأصول التي ذكرناها، اللي هو أقل سن الحيض وأكثره، وكذلك أقل أمد الحيض وأكثره، وكذلك الطهر كما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما.
الآن عرفنا نوعين: شيء يسمى الحيض وشيء يسمى استحاضة. هناك شيء يسمى الطهر، والطهر هو النقاء، أصل الطهر النظافة، طهر الشيء إذا نظف. فمن حكمة الله جل وعلا في خلقه أن المرأة يجري معها دم الحيض وينقطع عند أمد معين، هذا على الغالب، السنة الغالبة. فإذا انقطع تكون هناك علامات وأمارات على الانقطاع. إحدى العلامات التي هي القصة البيضاء، ماء كالجير يخرج من الموضع ويعرفه النساء، هذه القصة البيضاء. وعنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بقولها كما في صحيح البخاري: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذه علامة الطهر. كذلك هناك علامة ثانية مختلف فيها وهي الجفوف، والجفوف أن تضع المرأة القطن في الموضع فيخرج نقيا لا دم فيه، يعني يجف الموضع، هذه مختلف فيها هل هي علامة الطهر أو لا. فمن حكمة الله جل وعلا المرأة يجري معها الدم ثم ينقطع بعلامة التي هي الطهر فتبقى طاهرا أمدا، هذا الأمد يقل ويكثر. ولذلك يحتاج العالم والفقيه وطالب العلم أن يعرف ما هو أقل هذا الطهر بين الحيضة والحيضة، لأن هي إذا انتهت حيضتها الأولى دخلت في الطهر ثم أتبعت الطهر بحيضة ثانية، فما بين الحيضتين يسمى طهرا ونقاء. هذا الطهر والنقاء مهم جدا لمعرفة بعض الأحكام الشرعية، خاصة المرأة المتحيرة، يعني التي ليست عندها عادة ولا تستطيع أن تميز حينما تحكم ويجري معها الدم دائما. فحينئذ لما تعرف أكثر الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين فتحكم بأكثر الحيض ثم بأقل الطهر، أو تحكم بأقل الحيض وأقل الطهر وتحكم بدخولها في الحيضة الثانية بعد مجاوزة أقل الطهر. توضيح ذلك، الآن مثلا قلنا، لو قلنا بقول المصنف إن أقل الحيض يوم وليلة، امرأة جرى معها دم الحيض يوم وليلة واستمر معها وجاوز أكثر الحيض، فبمجاوزة الدم لأكثر الحيض وهي مبتدأة لم يأتيها حيض قبل وليست عندها عادة، هذه هي التي تشكل المبتدأة والمتحيرة. واضح هذا؟ فالمرأة التي ابتدأ الحيض كالصغيرة أول مرة يأتيها الحيض فانفجر معها الدم، طبعا حكمنا بكون اليوم والليلة على قول المصنف أو من ومن وافقهم الشافعية يوم وليلة، يصبح إذا جاوزت أكثر الحيض تحكم برجوعها إلى أقل الحيض، وتقول هذه المرأة لما جاوزت أكثر الحيض تعتبر مستحاضة إلا في اليقين الذي هو اليوم والليلة، فأعتبرها حائضا يوما وليلة، وما بعد اليوم والليلة تعتبر مستحاضة تصوم وتصلي وتقضي صلواتها وصيامها. ثم إذا مضى الدم معها ستأتيك وتسأل، تقول لك عرفت أن اليوم والليلة من الشهر الفلاني هذا أقضي وعلي فيه قضاء الصوم، طيب الآن الدم يجري معي هل أبقى مستحاضة إلى الأبد أم أني سأدخل في حيضة ثانية؟ بالطبع أنها ستدخل في حيضة ثانية، فكيف تحكم بدخولها في الحيضة الثانية؟ تنظر إلى أقل الطهر الذي ذكرناه الذي هو مثلا 13 يوم أو 15 يوم القول الثاني، فتضيف 13 يوم إلى اليوم والليلة ليصبح اليوم كم؟ اليوم 14 دخلت في الحيضة الثانية حكما، فتحكم بكونها داخلة في الحيضة الثانية، طبعا هذا إذا لم تكن لها عادة ولم يكن لها تمييز. إذا معرفة أقل الطهر يستعان به في معرفة دخولها إذا اختلط عليها كأن تكون متحيرة أو تكون مبتدأة لا عادة لها ولا تمييز، هذا بالنسبة لمسألة أقل الطهر. إذا عندنا أقل الحيض وأكثر الحيض، فهمنا أن أقل الحيض نستفيد منه في الحكم بكون المرأة حائض أو ليست بحائض، فمن يعقد يقول ما دونه ليس بحيض وما زاد عليه وما كان مثله وزاد فهو حيض، هذا أقل الحيض اللي هو اليوم والليلة على من يقول أو لا تحديدا. وأكثر الحيض قلنا نستفيد منه أين؟ أنه إذا جاوزه الدم حكمنا بكونه استحاضة، ثم يبقى النظر هل تردها إلى اليقين أنها حائض يوم وليلة عند من يقول بالتأقيت أو تردها إلى أكثر الحيض أو إلى غالب الحيض، كلها أوجه العلماء سنبينها إن شاء الله، لكن أنا الآن أذكر فائدة ذكر العلماء لمسألة أقل الحيض وأقل الطهر وأكثر الحيض وأكثر الطهر. إذن أقل الحيض يستفاد منه في معرفة دخول المرأة للحيض التي تلي حيضتها الأولى. نعم.
ولا حد لأكثره.
طيب عرفنا أقل الحيض أنه لا حد له، وأكثر الحيض أنه 15 يوما، وأن أقل الطهر 13 يوما. يرد السؤال طيب الطهر هذا المرأة لما تحكم بكونها طاهرة هل حده الأقل عرفناه، لكن حده الأكثر؟ قال لا حد لأكثره، فالمرأة بالإمكان أنها تحيض ثم تطهر وتبقى طاهرا شهور، وقد تبقى طاهرا أمدا بعيدا، إذن لا حد لأكثر الطهر. إذن لو سئلت إيش الفرق بين الطهر والحيض بالنسبة للتقدير تقول أن الحيض له لا حد لأقله وله حد لأكثره على الصحيح، والطهر لا حد لأكثره وله حد لأقله، فهو عكس للحيض تماما. نعم.
وتقضي الحائض الصوم للصلاة.
بعد أن عرفت مقدمات كتاب الحيض شرع رحمه الله في مسألة مهمة وهي موانع الحيض، والحيض يمنع 10 أمور ذكر المصنف رحمه الله أشهرها وأهمها. قال رحمه الله وتقضي الصوم للصلاة، أي هذه المرأة التي أصابها الحيض يحكم بمنعها من الصيام ومن الصلاة، فإذا انتهى الحيض وجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة. أما الدليل على هذا الحكم فقوله صلى الله عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والذي روته عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت ما بال تسأل أم المؤمنين، قالت لها ما بال الحائض ما بال يعني ما الشأن والحال، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا السؤال من عمرة رحمه الله، رحمه الله وهي فقيها من فقهاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. هذه الفقيهة الفاضلة سألت أم المؤمنين لماذا أمر الشرع المرأة الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا سألت؟ لأن الصلاة في حكم الشرع أهم من الصوم، فالصلاة عماد الدين وهي الركن الذي يلي الشهادتين. فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أم المؤمنين أحرورية أنت؟ وحرورية نسبة إلى حروراء وهو موضع كان فيه الخوارج. فقالت لها أحرورية أنت؟ أي هل أنت من الخوارج الذين يكثرون التشدق في الدين والتنطع فيه؟ فقالت لا بل سائلة، أي أسأل وأستشكل. فقالت رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن الحائض لا تصوم وأنها لا تصلي، أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، وأنه يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. نعم.
ولا يصحان منها بل يحرمان.
ولا يصحان منها، لو أن امرأة علمت أنها حائض وصامت تقول لا يصح صيامها، وإذا علمت في التحريم وصامت فهي آثمة شرعا. لكن لو كانت لا تدري أن هذا الدم دم حيض، كانت تظنه دم استحاضة، وصامت أو صلت ظانة أنها طاهر وتبين أن هذا الدم دم حيض، فإنه لا إثم عليها ولا يحكم بصحة صومها ولا بصحة صلاته، وهي غير مطالبة بالصلاة. نعم.
ويحرم وطؤها في الفرج.
ومن أحكام الحيض، هذه من موانع الحيض، يمنع الصلاة ويمنع الصيام ويحكم بعدم صحة الصوم وبعدم صحة الصلاة، ويمنع الوطأ في الفرج، أي يحرم على الرجل أن يجامع امرأته الحائض في فرجها. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد نص الله عز وجل في التنزيل على تحريم وطئ الحائض في قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقوله اعتزلوا النساء في المحيض، المحيض اسم مكان كالمقيل أي مكان الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. وفائدة هذا التأقيت في الكتاب بكونه في المحيض أنها لا تعتزل في غيره، وذلك ردا على اليهود، فكان اليهود عليهم لعائن الله أنهم إذا حاضت المرأة عندهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها. فجاء الإسلام بالسماحة واليسر، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي عائشة رضي الله عنها الإناء فتشرب وهي حائض ويشرب من الموضع الذي شربت منه. كل هذا مبالغة في الرد على اليهود وإبطال ما كانوا عليه من أذية النساء بذلك. فالمقصود أن الذي حرمه الله عز وجل الوطء، وقال الوطء في الفرج يشمل ذلك القبل والدبر، أما الدبر بالعموم سواء كان في حيض أو غيره، وأما بالنسبة للقبل فهذا يتأقت بحال الحيض. يمنع الوطء في الفرج، لكن هل يستمتع بغير الفرج؟ هذه مسألة خلافية عند العلماء. الأصل عندهم أنه يجوز له أن يستمتع بالمرأة إذا كانت حائض بغير الجماع، لكن يأمرها فتتزر وتلبس إزارها ثوب ونحوه يغطي الموضع المحرم. قال يحدده بعضهم بما بين السرة والركبة، لأن ما قرب الشيء أخذ حكمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فلذلك قالوا إنه يتأقت الأزرة ما بين السرة والركبة، وأكدوا ذلك بقولها كان يأمر إحدانا فتتزر فيباشرها وهي حائض. والوزرة ما تكون إلا إذا كان غطت هذا الموضع، الإزار الغالب فيه أن يكون بهذا القدر. فقال هؤلاء العلماء وهو مذهب الاحتياط أنه يترك عليها من اللباس ما يكون غطاء للفرج وما حوله ثم شأنه بما دون ذلك. وقال بعضهم المحرم عليه الفرجان، ولا مانع أن يستمتع بغير الفرجين ولو كان بالمباشر، يعني أن المراد بالاتزار أن تشد الموضع فقط، ثم لو لامس بغير هذا الموضع الذي هو موضع الجماع لا حرج عليه على ظاهر القرآن، فاعتزل النساء في المحيض. وهذا المذهب الثاني أقوى من جهة النص، ظاهر القرآن اعتزل النساء في المحيض وهذا تأقيت، والمذهب الأول أحوط وأسلم وأبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة. وفرق بعض العلماء وهو قول ثالث بين ضعيف النفس وقوي النفس، الذي يستطيع أن يضبط نفسه والذي لا يستطيع أن يضبط، فقالوا يباشر بما دون الفرج إذا كان قريبا من فرج، إذا كان يملك نفسه والغالب عليه السلام، وإلا فلا. حرم الله وطأ الحائض رحمة بالعباد، وذكر الأطباء أن هذا يعني فيه أضرار، أي أن هذا الحكم من الحكمة بمكان لما فيه من دفع الضرر عن الزوج والزوجة، حتى إن بعض الأطباء يعني في العصور المتأخرة يذكرون أنه كان إحدى الاجتماعات الطبية قالت امرأة طبيبة إنها وصلت إلى أمر هام في الطب، وهو أن من يجامع المرأة وهي حائض أنه يلتهب عنده التهاب البروستات الذي هي الغدة. فقال أحد الأطباء المسلمين هذا الذي توصلت إليه اليوم عرفه المسلمون من أكثر من 13 قرن، فإن الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، قل هو أذى، فأخبر أنه أذى، والأذية قد تكون بالضرر في الجسد كما قال تعالى لن يضركم إلا أذى، فهو يشمل أذى الحس وأذى المعنى. فكان هذا من إعجاز القرآن وإعجاز هذه الشريعة أن المسلمين يعرفون أن هذا الشيء يفضي بالضرر، ويستوي في ذلك عوامهم وعلماءهم. فمن رحمة الله أنه حرم الجماع في هذا الوقت. وذكر بعض الأطباء يذكرون أنه يؤدي إلى أضرار بالمرأة أيضا كما أنه يؤدي إلى أضرار بالرجل، وقالوا حتى أنه ربما يؤدي إلى أضرار في نفسية المرأة، وهذا ينبغي على طالب العلم أن يكون على إلمام بها. وأيضا للدكتور محمد علي البار بحث جيد في دورة الأرحام نبه على الأخطار التي الطبية المترتبة على وجود الجماع في هذا الوقت الذي حرمه الله عز وجل. فينبغي لطالب العلم إذا تيسر له أن يطلع على هذه الأمور لأنها مؤكدة لحكم الشريعة وزيادة في اليقين. نعم، يمنع هذا بالإجماع أنه لا يجوز الجماع، وذلك على ظاهر الكتاب وظاهر السنة. نعم،
فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة.
فإن فعل أي المكلف فجاوز حدود الله عز وجل وجامع امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصفه. الأصل في هذا حديث ابن عباس تلف في رفعه ووقفه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا، وهو روي أبو داود وحسنه غير واحد من العلم، ومنهم من صححه قال أنه صحيح لغيره وضعفه غيره، والقول بتحسينه أقوى. هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، ثم اختلف في هذه الصدقة، فقال بعض العلماء دينار أو نصف دينار للتنويع، إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصف دينار. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه مخير بين أن يتصدق بالنصف وبين أن يتصدق بالدينار. واستشكل بعض العلماء كيف يؤمر بالأقل والأكثر في كفارة واحد، وهذا ليس بإشكال، فإن الله عز وجل أمر من أفطر من كان شيخا كبيرا أو لا يطيق الصوم بالفدية إطعام مسكين، هذا أقل شيء، ثم قال فمن تطوع خيرا هو خير له. فلذلك دل على مشروعية على أنه قد يرد الكفارة الجمع بين الأقل وبين الأكثر. وكذلك أيضا لا ضرر في هذا التخيير، إذ قد يجمع بين الشيء ونصفه، قد يجمع بين الكامل ونصف الكامل، وذلك على سبيل الوجوب. فنقول لا مانع أن الشرع يأمر بالدينار والنصف دينار، ولا يتجه اعتراضا بأنه جمع بين الكامل والنصف كامل، لأن الله أمر بقصر الصلاة في السفر، أباح قصر الصلاة في السفر، وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرباعية تقصر إلى ركعتين، ومع هذا أنه لو أتم تم صلاته كان يصلي وراء حاضر أو نحو ذلك أنه لا حرج عليه، فجمع بين النقص للنص وبين كمال العبادة. المقصود أنه إذا جاءت عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حكم على كل قول، وبناء على ذلك يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخير. وقال بعض السلف وهو فتوى ابن عباس رضي الله عنهما إنه أن هذا التخير بين الدينار والنصف دينار سببه أن الجماع في الحيض يختلف، فإن كان في أول الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. وقال بعضهم وهو قول ثاني لبعض السلف أيضا دينار إن كان في أول الحيض ونصفه إن كان في أوسط الحيض أو آخره. وتقسيم الحيض إلى أوله وأوسطه وآخره يكون إما بالزمان وإما بالتمييز. مثال ذلك بالزمان معروف كأن تكون ستة أيام عادتها، فأوله اليومان وأوسطه الثالث والرابع وآخره الخامس والسادس. أما تقيته بالصفات فكأن يجري معها دم حيض أسود الأيام الأول، أحمر شديد الحمرة إلى قريب السواد في الأيام الأول يومان مثلا، ثم يجري معها أحمر شديد الحمرة في اليومين المتوسطتين الأوسطان، ثم يجري معها أحمر أقل حمرة أو قريبا إلى الصفرة في اليومين الأخيرين. فبناء على هذا تؤقت إما بالزمان وإما بالصفة. فإذا وقع في زمان شدة الحيض الدم وحمرته واشتداده في أوله فدينار، وإن كان في آخره فنصف. والحقيقة فتوى ابن عباس تقوي التفصيل أنه إن كان في أوله دينار وإن كان في آخره فنصف، وهو قول من القوة بمكان. أما بالنسبة لقدر الدينار، الدينار الإسلامي القديم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى عهد الخلفاء، دينار عبد الملك بن مروان أيضا يعادل مثقال، والمثقال يعادل بالجنيه السعودي الموجود الآن جنيهين إلا ربعا. فيتلخص أن أربعة أسباع الجنيه السعودي الموجودة تعادل قدر الواجب، أربعة أسباعه. فلو فرضنا أن الجنيه السعودي أردت أن يعني تقدر قيمته فوجدته ب70 ريال، وجدته ب70 ريال مثلا، فيصير أربعة أسباع كم؟ تقسم 70 على 10 وتخرج نسبته إذا كان 70 يصبح 70 10، فأربعة أسباعه 40 ريالا، يعني بما يجاوز النصف بقليل. نعم.
ويستمتع منها بما دونه.
يقول رحمه الله ويستمتع من المتعة وهي اللذة بما دونه، أي بما دون الموضع الذي حرم الله الجماع فيه. وظاهر كلام المصنف كما قلنا سواء وجد حائل أو لم يوجد حائل، وهي المسألة التي تعرف عند علماء بمسألة المفاخذة ونحوها. فقال بعض العلماء كما قلنا يجوز، ويفهم من ظاهر كلام المصنف ودليله حديث عائشة اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا عام، وكل كما يقول الأصوليون كل من ألفاظ العموم، فله أن يستمتع بكل شيء ما لم يصل إلى الحرمة كالوطء في الدبر، فحينئذ هذا مما حرم الله ويبقى ما عداه على الأصل، لأن الله جعل المرأة عفة للرجل وجعل الرجل عفة للمرأة. نعم.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. هذه الصورة المرأة إذا طهرت من الحيض ورأت علامة الطهر فهذه مرحلة أولى، تليها مرحلة ثانية وهي تطهرها بنفسها وذلك بالغسل من الحيض. فعندنا طهارتان، طهر للموضع من قطاع الدم وبدو علامة الطهر، وطهر للمرأة، فالأول ليس بيدها والثاني بيدها. فإذا كان المرأة طهرت وتطهرت اغتسلت بالإجماع طبعا أنها تخرج من أحكام الحيض ولا إشكال، لكن الإشكال لو طهرت من حيضها ولم تتطهر بنفسها، لم تطهر نفسها بالغسل، فهل يجوز أن يأتيها الرجل أو لا يجوز أن يأتيها؟ وهل يجوز أن يعني تلتبس بالمحظورات من الصيام ونحوه؟ قال رحمه الله لم يبح شيء، يعني لا يجوز له أن يجامعها إذا انقضت من حيضتها ولم تتطهر، لم يبح له أن يجامعها إلا بعد غسلها. وهذا مذهب جمهور العلماء، وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه وعليهم فقال إذا انقطع دم الحيض جاز للرجل أن يجامع امرأته ولو لم تغتسل، والصحيح أنه لا يجوز أن يجامع إلا بعد اغتسالها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالإمام أبو حنيفة يقول لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا الجماع مؤقت بوجود الحيض، وما شرع لعلة يبطل بزوالها كما هي القاعدة في الأصول، فلما زال دم الحيض زال المانع فجاز له أن يجامع. هذا بالنسبة لقول الإمام أبي حنيفة. لكن الجمهور قالوا إن في الآية غاية وشرطا، إن في الآية غاية وشرطا، الغاية في قوله حتى يطهرن، والشرط في قوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الإمام أبو حنيفة بل العبرة بالغاية، لأن القاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، وهذه قاعدة عند العلماء أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، لأنه لو كان الذي بعد الغاية كالذي قبلها إيش فائدة الغاية؟ فإذا فائدة وجود الغاية أن تعرف أن ما بعدها يخالف ما قبلها في الحكم. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول حتى يطهر وقت الله عز وجل به القربان، وهو الكناية عن الجماع، ففهمنا أنها إذا طهرت جاز أن يأتيها، ولكن الصحيح مذهب الجمهور أن في الآية غاية وشرطا، وهذا له نظائر، فإن الله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فقال حتى إذا بلغوا النكاح هذه غاية البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا الشرط، فلا مانع أن تثبت الغاية مع ثبوت الشرط. فنقول إن آية الحيض فيها غاية وفيها شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، وإذا وجد الشرط حكم بالمشروط. فإذا نقول إذا وجد الاغتسال صح منه أن يجامع وإلا فلا. الدليل الثاني على رجحان مذهب الجمهور أن الله عز وجل قال حتى يطهر، ثم عقب بقوله فإذا تطهرن، فأسند الطهرة لأنفسهن بحيث قوله فإذا تطهرن أي فعلنا الطهر، وهنا قراءة بالتشديد حتى يطهر بالتشديد أيضا تصلح دليلا كما شار غير واحد من أهل العلم، واختاره الإمام الماوردي في جوابه في الحاوي. فالمقصود أن أصح الأقوال أنه لا بد في جماع المرأة من أن تطهر وتغتسل، فإذا تطهرت ولم تغتسل لا تجامع، وإنما يتريث حتى يتم الشرط الذي أمر الله عز وجل به. قال حل لها الصيام، يباح لها الصيام، وأيضا يجوز تطليقها، فالحيض يمنع الطلاق، الحيض يمنع الطلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما أخبر عمر والده النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته وهي حائض، قال مره فليراجعها، مره فليراجعها، ونهاه عن أن يطلقها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن لا يجوز تطليق المرأة الحائض، وذلك يأثم من يطلقها. ثم هل يقع الطلاق أو لا يقع، محله إن شاء الله كتاب الطلاق. المقصود أنه لا يجوز أن تطلق المرأة، فلو أنها انقطع دمها ولم تغتسل ووقع الطلاق بعد انقطاع الدم وقبله الغسل، فما الحكم؟ قال وقع الطلاق، لأن الطلاق لا يتأقت باغتسال. أما بقية الموانع فلا بد فيها من الاغتسال، كما قلنا الجماع، دخولها المسجد، كذلك أيضا مرورها به ولبثها فيه، ونحو ذلك من موانع الحيض التي يمنعها للمرأة. نعم.
والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي.
طيب إن شاء الله هذه عادة تحتاج إلى كلام طويل، يعني يكفي ما مضى. إن شاء الله سنتكلم في المجلس القادم على أنواع النساء، ونبدأ إن شاء الله بالمبتدأة إن شاء الله، وسيكون لأنها تحتاج إلى تفصيل وكلام مستفيض، نرجو إن شاء الله المجلس القادم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل معنى دخول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وهي بنت 90 أنه لا يستحب الدخول على المرأة قبل أن تحيض؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن هذا من أمور النكاح، لكنها من الأمور التي يشرع التأسي به فيها. ولذلك نص العلماء رحمة الله عليهم على استحباب الزواج في شهر شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني بنى فيه بنسائه صلوات الله وسلامه عليه. فلا مانع يعني أن يحكم بكون المستحب والأفضل أنه يدخل بها بعد 9، يعني بعد أن تبلغ 9. وأما إذا كانت قبل 9 ولا ضرر في دخول الزوج عليها، لا ضرر على عليها، فلا حرج في دخوله عليها ولا يحكم بتحريمه. نعم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة كانت عادتها 7 أيام حيض، ثم قامت بتركيب شيء اسمه لولب لمنع الحمل، فصار ينزل قبل عادتها المعتادة إفرازات لمدة 4 أيام، ثم 7 أيام حيض، ثم بعدها 4 أيام إفرازات، فهل هذه المدة كلها تعتبر حيضا؟ أفتونا مأجورين.
هذا السؤال فيه مسألتان: المسألة الأولى اللولب، وهو عازل يوضع في الموضع من أجل ألا تحمل المرأة، هل يجوز وضعه أو لا يجوز؟ الحقيقة هذه المسألة نظرت فيها إلى أقوال المجوزين والعلل الطبية والشرعية التي يتذرع بها لإيضاع هذا الشيء، فلم أجد عذرا شرعيا يبيح وضع هذا الشيء، وذلك الذي يظهر ويتبين أنه لا يجوز وضعه، أن وضع اللولب لا يجوز. أولا لما فيه من استباحة النظر إلى الفرج دون وجود ضرورة، ثانيا أن فيه لمسا للفرج دون وجود ضرورة، ثالثا أن فيه إيلاجا في الفرج وتكرار للإيلاج ونظر، خاصة إذا كان من الرجل فهو أشد وأشنع وأعظم، فهذه الثلاثة الأمور محظور، حتى ولو أن المرأة مع المرأة لا يجوز لها أن يحصل منها الإيلاج أو النظر إلى عضو المرأة أو استباحة الوضع العازل فيه. هذه الثلاثة المحاذير الشرعية المبررات لها لم أجد مبررا شرعيا يجيز وضع اللولب، حسب علمي وحسب ما نظرت من أقوال الأطباء وأقوال من يجيز، فلم أرى وجها شرعيا لوضعه. أضف إلى هذا تكرار الكشف، أضف إلى هذا وهو الأدهى والأمر أنه يربك عادة المرأة، فلا يستقيم لها أمر بمجرد ما تضعه، تختلط عليها حيضها ويتقدم ويتأخر ويختلط عليها دمها، وقد تلتبس عليها صلاتها وعبادتها بسبب وضعها. مثل ما ذكرت السائل هذا أهون، وإلا مرت علي قضايا فيه من أعجب القضايا في حصول الإرباك للعادة وما ينشأ عليه من الأمور التي لا تحمد عقباها، ولذلك الذي يظهر عدم جواز وضعه. وأما العذر الذي يتذرع به خوف حمل المرأة، وخوف حمل المرأة الذي من أجله وضع اللولب له مبررات، إما أن تكون يعني خوف الضرر مثل أن يكون عندها أمراض أو أعراض، فهذه علاجها العزل، أن يعزل الرجل عنها. وأما بالنسبة لقضية أو وضع العازل الذي هو الكيس الذي يمنع القذف في الموضع، وأما بالنسبة لقضية وضع اللولب فالقاعدة عند العلماء أنه لا يحكم بالحاجة مع وجود البديل، وهذا أصل عند أهل العلم، فإن العازل الذي يوضع أخف محظورا وأخف ضررا من وضع اللولب. النقطة الأخيرة التي يعني أنبه عليها في هذا الأمر وهي مسألة يعني الإفرازات السابقة واللاحقة لأمد العادة. الإفرازات السابقة واللاحقة لأمد العادة لا تعتبر من العادة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فاطمة، في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. ولذلك ترجع إلى عادتها وتحكم بكونها حائضا على قدر تلك الأيام، والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة لها عادة مستمرة مستقرة 17 يوما، فهل تعتبر هذه المدة كلها حيض، أم ما زاد على 15 يوما يعتبر استحاضة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زاد على 15 يوم لا يعتبر حيضا، وإنما هو استحاضة، وليس هناك يعني لا يحكم بكونها امرأة معتادة 17 يوما، فأكثر أو أقصى الحيض 15 يوما على ما ذكرناه، وبناء على ذلك يحكم بكونها حائض، إما على أقل الحيض وهو يوم وليلة عند من يرى التأقيت باليوم والليلة، أو بالثلاث عند من يرى التأقيت بالثلاث، أو تتحيض 6 أو 7 عند من يرى عموم دلالة الحديث، أو يحكم بكونها حائضا أكثر الحيض وهو أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل لدم الحيض علامة؟ وإذا كان كذلك فلماذا لا نحدد أكثره وأقله بهذه العلامة، وكذلك الطهر ودم الاستحاضة، بارك الله فيكم.
أما بالنسبة للحيض له علامة، لكن بالنسبة كون الدم يختلف ألوانه، وهناك لون السواد والحمرة والصفرة والكدرة والتربية أو الخضرة، هذه 6 ألوان سنتكلم عليها إن شاء الله في مبحث المرأة المميزة، هذه إحدى الضوابط التي يتميز بها دم الحيض اللون، وفيه 6 الألوان هذه التي ذكرناها، وسنبين أيها أقوى وأيها أضعف، ومن الذي يعتد ومن الذي لا يعتد، خلاف العلماء فيه إن شاء الله، والصحيح منهم من تلك الأقوال التي اختلفوا فيها. وأما بالنسبة للنوع الثاني من التمييز، التمييز بالرائحة، رائحة دم الحيض، فإن المرأة قد تستطيع تمييز حيضها برائحته، وقد يميز بغلظه ورقته، وقد يميز بتجلط الدم، فإن دم الحيض لا يتجلط، لأنه قد تجلط في الرحم ثم تسلط عليه مادة مثل الخميرة تمنع تجلطه ولو بقي سنوات، وهذا من عجائب ما يكون، ولذلك قالوا أنه يكون بالغلظ والرقة والتجلط. وقد جمع بعض العلماء هذه العلامات بقوله: باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة من زدم، وقال بعضهم: باللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة من زدم. وهذه الأمور التي يميز بها دم الحيض، وسنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل، لكن اعلم رحمك الله أن هذه الأمور ليست في كل حال يمكن أن تميز بها، تأتيك المرأة مبتدأة لأول مرة جاءها الحيض، ما تعرف دم الحيض ولا قد رأت دم الحيض ولا تستطيع أن تميز، وتميز بأي شيء، فهذا بالنسبة للمبتدأ.
قد تأتيك وتقول لك نعم أنا عندي دم يأتيني اليوم الأول أحمر، اليوم الثاني ينقلب لوانه إلى أحمر باهت، اليوم الثالث أصفر، اليوم الرابع أكدر، اليوم الخامس أحمر، اليوم السادس أحمر، وهكذا. تحتاج إلى ضوابط معينة لابد من دراستها ولابد من معرفة متى يحكم بكونها حائضا ومتى يحكم بكونها طاهر. هذا بالنسبة لقضية الحيض، لم يختلف العلماء ولم يضعوا هذه الضوابط عبثا، والسبب في هذا اختلاف بيئات النساء وأحوالهن وأوضاعهن واختلاف البلدان التي تعيش فيها النساء، يعني البلاد الحارة ليست كالبلاد الباردة. فهذا أمر دعا العلماء رحمة الله عليهم أن يفصلوا في مسائل الحيض وأن يبينوها وأن يتكلموا عليها. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، أين يذهب الدم وقت الحمل؟ وهل صحيح أن هذا الدم وقت الحمل يتحول إلى غذاء للجنين عن طريق حبل السر؟
نعم، ذكروا هذا وأشار إلى ذلك الإمام القرافي رحمه الله في الذخيرة، وأشار إليه الإمام القدامى كذلك في المغني، وغير واحد من العلم ذكروا هذا وذكروا عن الأطباء القدماء، ويتحول إلى غذاء للطفل ثم أصفاه وأطيبه، يتحول إلى لبن بعد الولادة، لبن يعتبر غذاء للطفل، وأخبثه وأرداه يخرج في النفاس مع الطفل. هذا بالنسبة لما ذكروه من أحوال دم الحيض وما يكون له أثناء حملها وأثناء وضع جنينها، إذ ينقلب بإذن الله عز وجل إلى كونه لبنا غذاء للطفل بإذن الله عز وجل وقدرته، والله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض، فهل الكفارة على الرجل فقط أم على الرجل والمرأة معا؟ وجزاكم الله.
هذا فيه تفصيل: إن كانت المرأة طاوعت ورضيت بالجماع ومكنته من جماعها فالكفارة عليهما، وهكذا إذا أغرته أو رضيت بذلك، المهم أنها إذا طاوعت فهي في حكم الفاعل، وأما بالنسبة إذا مانعت وغلبت فحينئذ أو أكرهت على الجماع فلا شيء عليها، والكفارة على الزوج وحده كالحال في كفارة المجامع في نهار رمضان، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم الإفرازات التي تخرج من الحامل؟
الإفرازات التي تخرج من الحامل استحاضة على الصحيح من أقوال العلماء رحمة الله عليهم، لكن إن أفرزت دما قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فإنها تعطى حكم دم النفاس كما اختاره غير واحد من المحققين، كما نص عليه الإمام القدامى وغيره، وهذا مبني على القاعدة أن ما قرب الشيء أخذ حكمه، يقول ابتدرها دم النفاس، فإن عاجلها قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة يعتبر دم نفاس داخلا في حكم دم النفاس من كونه يمنع الصوم ويمنع الصلاة، وحكم حكم دم الحيض. هذا بالنسبة لها إذا كانت حاملا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم دخول الحائض المسجد، يجوز أو لا؟ وهل يجوز أن تجلس في الصفا والمروة من الحرم؟ أفتونا جزاكم الله.
أما بالنسبة لدخولها المسجد فأصح أقوال العلماء أنها لا تدخل، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، ناوليني، أي مدي يدك إلي في المسجد بالخمرة. قالت: إني حائض. فدل على أنه كان معروفا ومعهودا أن الحائض لا تدخل المسجد، إذا لو كانت تدخل المسجد لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كونها تقول إني حائض، فكونه رضي الله عنها تقول إني حائض يفهم منه ويدل على أن الحائض ليس مما كان يعرف أنها تدخل المسجد. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على امتناعها دال على أنها لا تدخل المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرها، ولا كان يقول أعطني إياها أدخل المسجد، كما قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، فلم ينكر على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تكلف بعض العلماء في الجواب على هذا الحديث فقال إن قوله إن حيضتك ليست في يدك المراد بها أنك لا تملكين رفعها، فهو عذر ليس بيدك، وهذا مجاز. والحقيقة أن تقول ليس في يدك أي على الحقيقة، أي ليست في يدك التي تناوليني بها الخمرة، فظنت عائشة أن لما منعت من المسجد أن الجزء يأخذ حكم الكل من فقهها رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، أي منعت من دخول المسجد لما يتعلق بالموضع، والكل له حكم والجزء له حكم، ولذلك ليس اعتراض الجزء كاعتراض الكل، ولذلك كانت تنام بين يديه معترضة وتقبض رجلها وقد نهى عن مرور المرأة بين يدي المصلي، فدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. فدل هذا على أن الحائض لا تدخل المسجد، ويقوى هذا بما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة أنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأصابها الحيض قالت فانسللت، كما في صحيح مسلم، يعني خرجت من الفراش، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك، أي ما شأنك وما حالك، قال أنفستي، أي هل أصابك الحيض، قالت نعم، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف ولم يمنعها من السعي، والسعي كان خارج الحرم خارج المسجد، فدل على أن امتناعها من دخول المسجد أصل مقرر شرعا، ولذلك لا تدخل المرأة المسجد، وهو قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. وأما بالنسبة للصفا فالصحيح أنها ليست من المسجد ولا حرج عليها في جلوسها فيه، صلى الله وسلم وبارك عليه.